بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من الله أكبر إنها سنن حديث أبي واقد الليثي أخرجه الترمذي وغيره أحمد والترمذي وفيه النهي عن التبرك بشجر أو حجر قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اعتاد كثير من الكتاب والمؤلفين أنهم إذا ذكروا عليا رضي الله عنه أن يقولوا كرم الله وجهه، والذي عليه أكثر أهل العلم وهو قول المحققين من أهل العلم أنه يقال في علي ما قيل في أفضل منه وهو أبو بكر وعمر وعثمان، أن يقال فيهم رضي الله عنهم، لقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ودرج أهل العلم على الدعاء للصحابة والثناء عليهم بالرضا كما هو مأخوذ من القرآن. وأما تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه فهذا وإن كان حقا لكن الرضا أولى منه لأمور. الأمر الأول، قيل في كرم الله وجهه أنه لم يسجد لصنم، فالله كرم وجهه عن السجود للأصنام والأوثان بخلاف كثير من الصحابة، فإنهم كانوا على الشرك ثم هداهم الله. فإذا كان المعنى كذلك فهناك من الصبيان الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كرم الله وجهه ولم يسجد لصنم، وهناك من الصبيان ومن المواليد من ولدوا في الإسلام فلم يسجد لصنم، فإن كان كل من لم يسجد لصنم يقال كرم الله وجهه، فسنقول عن عبد الله بن الزبير كرم الله وجهه، عن عبد الله بن عمر كرم الله وجهه، عن محمد بن أبي بكر كرم الله وجهه، عن أسامة بن زيد كرم الله وجهه، عن النعمان بن بشير كرم الله وجهه، فهؤلاء كلهم ما سجدوا لصنم. فإذا كونه لم يسجد لصنم يشركه في ذلك كثير من الصحابة، فلا وجه لتخصيص علي بهذا. وإذا كان هذا مجرد خبر أن الله كرم وجهه، فقول رضي الله عنه أفضل، لأنه دعاء، والمقصود اللهم ارض عنه وقد رضي الله عنهم. فإذا قال قائل كرم الله وجهه على سبيل الدعاء، أي اللهم كرم وجهه، فيقال من قصد الدعاء بهذا إنما قصد الإخبار عنه أنه لم يسجد لصنم، ولو كان المقصود اللهم كرم وجهه لكان الأولى أن يقال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارض عنه، لأنها الأدعية المأثورة للموتى. فإذا هذه العبارة أكثر من شهرها بعض من كان قريبا من الشيعة، ويقصدون بذلك يزعمون أنها تخصيص ومدح لعلي رضي الله عنه بما لم ينله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وليس الأمر كذلك، فإن علي رضي الله عنه كان صبيا، فهو أول من أسلم من الصبيان من الغلمان، كان صبيا، ربما لم يوضع عليه قلم التكليف، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذا نقول يقال في علي ما قيل في غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال في آخر المبحث، آخر قريب الأخير لأنه أطال الكلام والبيان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل وفصول وفروع، إلى أن قال قبل ختم بحثه قلت، وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ في قوله أن يقال في غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، قال أصحابنا المعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه هذا لفظه بحروفه، أي لفظ النووي. ما هو لفظ النووي؟ حول ماذا؟ حول الصلاة على غير الأنبياء. فإنه قال ثم اختلف المانعون على ثلاثة أقوال حكاها أبو زكريا النووي، ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. طيب، إلى قوله قال وأما السلام، أي قال فلان عليه السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليكم، سلام عليك، السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره. قال ابن كثير قلت وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد عليا رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. كلام جميل. فقوله كرم الله وجهه من الشوكاني إما أنه من النساخ أو أنه درج على ذلك الناس في عصره فكتب كما يكتبون. وأما من حيث التحقيق والحكم فقد تقدم أن الأولى أن يقال فيه كما يقال في غيره ممن هو أفضل منه وممن هم دونه يقال رضي الله عنه. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين وأفضل الناس في عهده إذ كان خليفة، لأنه لما كان خليفة كان قد مات قبله الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فكان أفضل أهل الأرض في خلافته. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الشاهد القطعة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله، أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، بل الذبح لغير الله شرك أكبر إذا أهل بذبحه لغير الله أو ذبح على اسم غير الله. لعن الله من لعن والديه كما في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص بيان لعن الوالدين، قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمعنى لعن الله من لعن والديه يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يتوجه إلى والديه بلعن صريح، وهذا أعظم عقوقا وأكثر وأشر ذنبا وإثما وأكبر، أن يقول لأبيه، أن يواجهه باللعن أو لأمه فيقول العاق لوالده، يقول لعنه الله عن والده، والله المستعان. وهذا يفعله أهل العقوق. والمعنى الثاني من قوله لعن الله من لعن والديه أنه يتسبب بلعن والديه، لا يباشر اللعن لأبيه أو لأمه، لكنه يلعن والد شخص فيغضب ذلك الشخص فيعود ويلعن والده، أو يلعن أم شخص فيغضب ذلك الشخص فيلعن يعود ويلعن أم هذا الذي بدأ باللعن. وقوله لعن الله من آوى محدثا، آواه أي قربه وحماه ونصره وأعانه، والمحدث يشمل من كان محدثا في أمور المعاصي والحدود، ويشمل من كان محدثا في أمور البدع والمحدثات. فمثال من يؤوي محدثا في باب الحدود أن يتستر على قاتل أو على سارق أو على فاجر أو على زاني، يتستر عليه ويخفيه ويؤويه، يذهب ذاك العاصي أو الظالم أو المعتدي لعدوانه ثم يرجع ويحتمي بهذا الذي يؤويه، هذا داخل في لعن من آوى محدثا. المعنى الثاني للمحدث هو المبتدع صاحب الهوى، أن تؤويه وأن تكون سندا له وظهرا، وأن تعينه على المنكر والفحشاء والبدعة، كمن يعين الرافضة أو يعين الجهمية أو المعتزلة أو التصوف أو البدع والمحدثات والأهواء بشتى أشكالها. لعن الله من آوى محدثا، يعرض نفسه للعن الله. والقطعة الرابعة لعن الله من غير منار الأرض، كذلك أيضا في هذه اللفظة معان أبرزها معنيان. المعنى الأول أن المراد بمنار الأرض الحدود التي ينصبها الناس بين أراضيهم وأراضي غيرهم، يضعون أحجارا تكون فاصلة بين أرضهم وأرض غيرهم، فيتسلل بعض الناس إلى هذه الأحجار فيزحزحها إلى أرض الغير حتى تكون أرضه أكبر حجما من أرض غيره، هذا غير منار الأرض الحدود التي تكون بين الأراضي، يدخل في اللعن. المعنى الثاني لمنار الأرض العلامات التي ينصبها الناس لهداية الطريق، فيجعلون منارا للدلالة على أن الطريق من هذا الفج أو من هذا المكان، وهذا معروف عند الأولين ولا يزال كذلك معروفا إلى اليوم. الأولون كانوا ينصبون أحجارا واحدة فوق الأخرى يتعلمون بها على الطريق، وعندهم علامات يستدلون بها على أماكن الطريق السليمة التي ليس فيها مهالك. واليوم كذلك هذه اللوحات الإرشادية التي تشير إلى مكان كذا أو كذا، فتوجد لوحة فيها سهم يشير إلى قرية بني فلان أو مدينة بني فلان، فيأتي من ينزع هذه اللوحة ويقربها من طريق آخر، فيأتي بعد ذلك من ينظر فيظن أن الطريق على ما أشارت إليه اللوحة، وإذا به قد خدع فذهب إلى مهلكة أو إلى مكان غير المكان الذي يريد. هذا من تغيير منار الأرض. قال: وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا، أي يذبح إليه شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب، أي اذبح ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث لم يصح مرفوعا، إنما صح من أثر سلمان موقوفا عليه من طريق طارق بن شهاب عن سلمان. وهذا الحديث موجود في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا اللفظ أنه مرفوع، ولم يثبت مرفوعا، بل لم يوجد مرفوعا، إنما وهم ابن القيم ثم شيخ الإسلام في عزوه مرفوعا، وإنما هو موقوف على سلمان. والشاهد فيه أن تقريب وذبح شيء لغير الله عز وجل شرك مستوجب للنار، ولو كان أقل مذبوح، قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا، فخلوا سبيلها أي تركوا سبيله، فنجا منهم ولم ينجو من عذاب الله. والآخر قالوا له: قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله عز وجل. فضربوا عنقه، لم ينجو من عذابهم، لكنه فاز برضوان الله وجنته. قال: فانظر، لعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله، وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار، قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول سلمان. وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، هذا أنه مظنة للتعظيم. من ذبح لغير الله فإنما يفعل ذلك معظما لما يذبحه، فهو ملعون واقع في الشرك. فما ظنك بما كان شركا بحتا، أي واضحا لا إشكال فيه، من تعظيم ظاهر ومحبة ظاهرة أعظم من تعظيم الله ومحبة الله. قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة. إراقة دماء الأنعام، والأنعام المقصود بها البقر والغنم والإبل عبادة، لأنها بدن جعلها الله من شعائر الله، وجعل لنا فيها رزقا، وشرع الحج لنذكره ونشكره على ما من به علينا من بهيمة الأنعام، فهي عبادة، لأنها إما هدي، هديا بالغ الكعبة، يذهب الحاج ومعه أنعام يذبحها، أو المعتمر، أو أضحية، أضحية يوم يوم العيد وأيام التشريق، أو نسك، النسك الذي هو يكون في الحج من ذبح لكفارة ونحو ذلك، وكذلك ما يذبح للبيع، يذبح ليبيع، يقول بسم الله ويذبح، فيذبح على اسم الله ويقصد تكسب الحلال، فهو عبادة أي الذبح، لأنه ذبح على اسم الله. ويتحصل من ذلك شكل قطعي، هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. هذا ما يسمى عند المناطق بالقضية مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم النتيجة. فالمقدمة الصغرى إراقة دماء الأنعام عبادة، هذه المقدمة الصغرى، لا تشتمل على تعميم. المقدمة الكبرى تشتمل على لفظ يدل على العموم، وكل عبادة لا تكون إلا لله، مقدمة كبرى. والنتيجة هي أن يؤخذ الركن الأول من المقدمة الصغرى مع الركن الأخير من المقدمة الكبرى فتنتج النتيجة. هذه قضايا منطقية عند أصحاب المنطق. مثال ذلك، انظر الآن المقدمة الصغرى، يقول إراقة دماء الأنعام، هذا الركن الأول من المقدمة الصغرى عبادة، أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ إراقة دماء الأنعام، هذا الركن الأول من المقدمة الصغرى، الخبر عبادة. خذ الركن الأول إراقة دماء الأنعام، المقدمة الكبرى كل عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله، أين الركن الثاني من المقدمة الكبرى؟ نعم، لا يجوز أن تكون إلا لله، هذا الركن الثاني. النتيجة أن تأخذ الركن الأول من المقدمة الصغرى مع الركن الثاني من المقدمة الكبرى تنتج لك نتيجة، وهي إراقة دماء الأنعام لا يجوز أن تكون إلا لله. هي أمر سهل، هي أمر سهل، لكن يعقده المناطق بتفصيلاتهم. لو قلت مثلا، لو قلت لو قلت مثلا زيد إنسان، كل إنسان فهو ضاحك، إيش الذي ينتج؟ زيد ضاحك إن شاء الله. فهمتم؟ هي مسألة سهلة، هذه مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ونتيجة، من كلام المناطقة وأهل الكلام يطولون في أمر سهل ولهذا قال شيخ الإسلام في علم المنطق: لا يفهمه البليد ولا يحتاج إليه الذكي. البليد ما يفهمه، فهم 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 ما يفهم، والذكي يعلم المعلومة بدون تطويل فلا يحتاج إليه، لا يستفيد منه الذكي ولا يفهمه البليد. فأنتم من الأذكياء الذين لا تستفيدون منه، أو من البلداء الذين لم تفهموه. نعم، كيف يا وليد؟ أنا أسألك، أنت من الأذكياء الذين لا يحتاجون إلى المنطق، أم من البلداء الذين لم يفهموا المنطق؟ إن شاء الله من الأذكياء الذين لا يحتاجون إلى المنطق. عيد، ذكي وتحتاج إلى إعادة، ما أدري كيف هذه. طيب، ها أعيد، أقول لك: زيد إنسان، كل إنسان ضاحك، ما هي النتيجة؟ خذ الركن الأول زيد والركن الأخير ضاحك، فقل زيد ضاحك، نتيجة. إراقة دماء الأنعام عبادة، كل عبادة لا تكون إلا لله، ما هي النتيجة؟ إراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. طر على افهموا على طول أو على عرض، كيف ما شئت. قال بعض أهل العلم: طيب، قال: ويتحصل من ذلك شكل قطعي، أي نتيجة من مقدمة صغرى وكبرى، هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله. ما هي النتيجة؟ فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. واضح الآن؟ لو فعلتها ثلاثة أسطر، فعلها سطرين. السطر الأول: إراقة دماء الأنعام عبادة، إراقة دماء الأنعام في اليمين وعبادة في الشمال. والسطر الثاني: كل عبادة لا تكون إلا لله، كل عبادة في اليمين لا تكون إلا لله في الشمال. ثم صل الركن الأول الذي هو في اليمين من السطر الأول مع الركن الثاني الذي هو في اليسار من السطر الثاني، تنتج لك النتيجة. قال: ودليل الكبرى، أين الكبرى؟ الكبرى الذي فيها عموم، أين العموم؟ كل عبادة لا تكون إلا لله، ما دليلها؟ قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في عبادة إلا لله، فإياي فاعبدون، أي لا تعبدوا غيري، إياك نعبد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا كله دليل الكبرى، دليل قوله كل عبادة لا تكون إلا لله. إذا دللت على الكبرى فالصغرى والنتيجة صحيحة. هذا الآن استدلال بطريق المناطقة، لكن الاستدلال بطريق أهل العلم ماذا نقول؟ نقول: الذبح يحبه الله ويرضاه، وكل ما أحبه الله ورضيه وطلبه من العبد فهو عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، لقوله تعالى: فإياي فاعبدون. لا تحتاج إلى صغرى ولا إلى كبرى، ولا أن تستدل على كبرى وعلى صغرى. اكتب لك سطرين قرر فيها المسألة بدليلها وتستريح من كلام أهل المنطق. وضح هذا أم لا؟ طيب، نكتفي بهذا. ما هذا يا أبا أحمد؟ قوله سبحانه وتعالى: هذا من مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 484. ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح، فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ولا أن يسمى غير الله على الذبائح. وحرم الله ما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله وما سمي عليه غير اسم الله، وإن قصد به اللحم لا القربان. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ونهى عن ذبائح الجن وكانوا يذبحون للجن، بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع. نعم، إلى آخر كلامه. يقول: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه، رواه أحمد. نعم، حديث محتج به. السؤال: هل يفهم من هذا الحديث الإنكار على من يقوم بتربية الحمام أو كراهة تربية الحمام إذا شغل بها؟ فنعم، يفهم منه ذلك. يقول: قوله سلمان أنه عن سلمان، هل يقال له حكم الرفع أو من أمور الغيب؟ لا، هذا قد يكون من قصص بني إسرائيل، لأنه عايش بني إسرائيل وقرأ في كتبهم ودرس عند بعض علمائهم حتى نجاه الله وهداه للحنيفية دين إبراهيم. قوله يقول أخونا زائد: هل الذباب من أقسام الذبائح مما يذبح؟ هم قصدوا بذلك أنه يخضع لمعبودهم ولو أي على سبيل التقليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، على سبيل أنه يقدم أدنى شيء يفكه. قصدهم أنه يذل لمعبودهم ولو بأدنى شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.